حتى إذا ما التحم الفرات وأسكت الضجيج والأصوات مد يدا تذكر الحسين والنساء وكيف ظلوا بعده ظما صوتك فقال الدمعة في العيون يا نفس من بعد
الحسين
يا علي يا علي وبعده لا كنت أن هذا الحسين
الفضل في وين
قطعت ما بين دمي على عيوني جمد يا حسين ما شوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم قل يا خويا لغسلي بدمعي دموعك اتمنيت كان الهال حريم الله يدوم لكن يا خويا بهالارض يومي وبعدك هالفواطم لكن يا خويا وين بالدارات طرحت قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وترك لو سلم جفي جان هالبيراق نشر ورديت للخيمة وجود الماء سالم تخاصر على عضيد يودع وصعد انفاس تقل لي يا خويا يا جمرة الكون التي ما قط تنداس تقل لي يا خو عزم يشيل للخيام قال ما روح خلني على الشاطي أعالج طلعة الروح ما أقدر أروح الخيام وأنظر زينب تنوح وأنظر دمع سكنة على الوجنات سايق صح ونادي وعباسا
الله سيدا
طيب الله انفاسا
الله
انفاسا
الله
انفاسا على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تقدم أن قصة ذي القرنين توضح الدور الظاهر للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الدور الذي يقوم به بعد ظهوره وتجيب على التساؤلات المتعلقة بهذا الدور وتقدم أن ذا القرنين عبد أمده الله سبحانه وتعالى بقدرات غير اعتيادية فوق القدرات التي تعطى لعامة الناس وبتلك القدرات قام برحلات ثلاث وفي كل رحلة قام بعمل وتمثل ما قام به في القضاء على الظلم ومحو الفساد ونشر الصلاح وتخليص الناس من بلاء قد نزل بهم. اخترنا الحديث عن رحلته الثالثة وهي الرحلة إلى ما بين السدين، باعتبار أن هذه الرحلة والآيات التي تحدثت عنها تستفاد منها فوائد مهمة كما سيتضح. من أجل أن تتضح هذه الفوائد نحتاج أن نمر بالأحداث التي جرت في هذه الرحلة ولو بنحو الاختصار. بعد أن انتهى من رحلته إلى مغرب الشمس ورحلته إلى مشرق الشمس جاء إلى مكان بين سدين، يعني بين جبلين، حتى إذا بلغ بين السدين يعني بين الجبلين. في هالمكان اللي بين الجبلين وجد قوما، الآية تقول فوجد من دونهما، يعني من دون الجبلين يعني قبلهما قوما. القوم وصفهم القرآن بهذا الوصف: لا يكادون يفقهون قوله. هذا الوصف اختلف المفسرون فيه. بعض المفسرين قال المراد من قوله تعالى لا يكادون يفقهون قوله أن هؤلاء القوم اللغات اللي موجودة في ذاك الزمان عند الناس ما يعرفوها، وعندهم هم لغة خاصة بهم. هذا قول بعض المفسرين. بعض آخر من المفسرين قالوا المراد من لا يكادون يفقهون قولا أن دول هم عقولهم قاصرة وأفهامهم ضعيفة بحيث لا يفهمون الكلام الذي يقال لهم، مو من جهة اختلاف لغة. وهذا يلاحظه الإنسان بالوجدان، تمسك لك واحد من العرب تحكي له باللغة العربية ما يفهم أنت وش قاعد تقول. هذول اللغة اللي يخاطبون بها يعرفوها، لكن عقولهم قاصرة وأفهامهم ضعيفة فلا يفهمون ما يقال لهم. شنه معنى الكلام ما يدرون. على كلا القولين يبرز شيء من الأشياء التي يحتاج إليها ذو القرنين في نفع هؤلاء، وقد أمده الله بهذا الشيء. إن كانوا لا يعرفون اللغات الموجودة والمعهودة في ذلك الزمان ولهم لغة خاصة، فمن أجل أن ينفعهم بحاجة إلى أن يعرف لغتهم، وهي لغة ما كانت معروفة عند أحد، خاصة بهم هم، فيحتاج أن يكون عنده علم بهذه اللغة حتى يتفاهم إياهم ويعرف وإيش المشكلة اللي عندهم ثم يعمل على رفعها. وعلى القول الثاني أن عقولهم قاصرة وأفهامهم ضعيفة يكون بحاجة إلى قدرة على التوضيح والتبيين، وهذه ما تكون حاصلة عند كل أحد. يعني يمكن أن تجي إلى واحد ضعيف الفهم ما تقدر أنت توصل إليه ما تريد وتوضح له المعنى، هذه بحاجة إلى قدرة غير القدرة على تفهيم الواحد الذكي اللي فهمه قوي، سواء كان
المطلوب هنا والذي يحتاج إليه من أجل نفعهم هو المعرفة بلغتهم، أو كان هو القدرة الفائقة على التبيين والتوضيح، سواء كان هذا أو هذا، قد أمده الله بما يحتاج إليه، فهو يعرف لغتهم وهم عنده قدرة على التوضيح وإيصال المعنى إليهم. هؤلاء القوم كانوا قد وقعوا في بلاء عظيم أنزله بهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان كانتا خلف هذين الجبلين، والمنفذ الذي منه يأتون إلى هؤلاء القوم هو الفتحة اللي بين الجبلين، فكانوا يغيرون على هؤلاء القوم وينزلون بهم أنواعا من البلاء والعذاب، من قتل، من سلب، نهب، اعتداء على النساء، غير ذلك من ألوان البلاء والعذاب. واستمر بهم هذا مدة. من شافوا ذا القرنين شافوا فرصة إلى التخلص من هذا البلاء، فعرضوا عليه مشكلتهم، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. جابوا لفظة مفسدون. واحد من الإخوان سأل البارحة ليش قال لو مفسدون، ليش مو يفسدون؟ جابوا لفظة مفسدون للإشارة إلى أن دولة ماكو أمل في ذهاب الفساد منهم وتحولهم إلى صالحين، قاطعين الأمل، يعني دولة ما في أمل في أن يتبدل فسادهم إلى صلاح، شي ثابت هالفساد فيهم. الشي الثابت يعبر عنه بالاسم، إذا شي يمكن فيه الزوال يعبر عنه بالفعل. ثم طلبوا منه شيئا، وهو أن يقوم ببناء سد يصد شر وبلاء هؤلاء عنهم، وقالوا له: احنا بنعطيك أجر على هذا العمل، فهل نجعل لك خرجا، خرجا يعني مالا، أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ جوابه لهم قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. يعني الأجر اللي قاعدين تعرضوا عليه ما أريده، وببني لكم السد، بس أريد منكم تعينوني بقوة، يعني تجيبوا إلي المواد اللازمة لبناء السد ورجال يشاركون في بناء السد. من بقية الآيات يظهر أن المواد اللازمة لبناء السد موجودة عندهم، وعندهم من يتمكن من البناء، يعني أيدي عاملة موجودة، وهم كانوا يعرفون أن طريق خلاصهم هو بناء السد، بس ما يعرفوا كيفية بنائه بالنحو الذي يدفع عنهم شر هؤلاء. فقال لهم: آتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد الكبيرة، فجابوا قطع حديد كبيرة، وجاء رجال منهم وصفوا هالقطع فيما بين الجبلين. بعد هذا تقول الآية: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. ساوى بين الصدفين يعني رفع هذا الحديد إلى أن صار بمستوى الجبلين. الصدفين يعني جانبا الجبلين، جانب هذا وجانب هذا، رفع الحديد بحيث يصير بمستوى الجبلين. قال انفخوا يعني جيبوا نار وجيبوا المنافخ اللي يستعملوها الحدادين في نفخ النار. هذا العمل كان من أجل لصق كل قطعة حديدية بالأخرى، يعني شغلة لحامة، فصارت قطع الحديد كالقطعة الواحدة. بعد هذا قال لهم آتوني أفرغ عليه قطرة. أفرغ يعني أصب قطرة، القطر هو النحاس المذاب، فجابوا له نحاس مذاب صبه على الحديد. يعني هي شغلته كانت هندسة، شغلة مهندسين، المواد عندهم، أيدي عاملة عندهم، ملتفتين إلى أن طريق خلاصهم بناء السد، لكن طريقة بناءه بحيث يصد عنهم شر يأجوج ومأجوج، هذا اللي ما عارفينه. فكان العمل منهم والهندسة والتخطيط من ذي القرنين. هذا صب النحاس يقولوا من أجل تقوية الحديد ومن أجل زيادة مقاومته للظروف. الآن علماء اليوم وصلوا إلى هذه الحقيقة أنه إذا أضيف إلى الحديد مقدار من النحاس زادت قوته وزادت درجة مقاومته إلى الظروف اللي تؤدي إلى تآكله وضعفه. هذه المعلومة والحقيقة، وهني يبرز هم شيء آخر من الأشياء اللي كان محتاجنها ذو القرنين من أجل نفع هؤلاء، الله سبحانه وتعالى قد أطلع ذو القرنين على هذه المعلومة، فهو كان محتاج إلى معرفة لغتهم أو القدرة على التوضيح إليهم، أمده الله بذلك. محتاج إلى العلم بهذه المعلومة، كانت هالمعلومة موجودة عنده. صار السد اللي من حديد ومغطى بالنحاس عاليا وقويا محكما، لهذا تقول الآية بعد ذلك فما استطاعوا، يعني لهم يأجوج ومأجوج، أن يظهروه، يعني أن يجوا من فوقه لأنه رفيع، وما استطاعوا له نقبا، يعني ما يقدروا يثقبوه لأنه قوي ومحكم. فخلاص انتهى شر وبلاء يأجوج ومأجوج اللي كان يوصل منهم لهؤلاء القوم. الحين السد هذا وين محله؟ هذا شيء حير المفسرين وغيرهم، وإلى الآن ما وصلوا إلى جواب حاسم لهذا السؤال، وين هالسد؟ الآيات تدل على أنه لا زال باقيا ويبقى إلى قرب الساعة، قرب القيامة. وبعد ما بناه وخلص من البناء قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي اللي هو الساعة القيامة جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني راح يندك هذا السد وينهدم عند اقتراب الساعة، وحينئذ يخرج يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون، فهم محبوسين بهالسد من ذاك الوقت إلى أن تقترب الساعة. راح ينهدم السد فبيطلعوا. هذه خلاصة الأحداث اللي جرت في هذه الرحلة. هنا وقفات عديدة لكن المجال لا يتسع للمرور بها كلها، وإنما نذكر بعضها. الوقفة الأولى أن هذا العمل الذي قام به ذو القرنين وهو دفع بلاء وشر كان يصل إلى هؤلاء القوم، هذا العمل يقوم به الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته، يقوم أيضا بدفع البلاء والشر عن شيعته ومواليه. قد يقول واحد هذا ذو القرنين دفع شر يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم ببناء سد، الإمام شلون يدفع الشر والبلاء عن شيعته ومواليه يبني سد يحول بين أعدائهم وبينهم فلا يصل إليهم الشر؟ نقول هذا بناء السد مو هو الشيء الوحيد الذي به يندفع الشر والبلاء، مو من حصر ما يدفع البلاء والشر في بناء السد. الآن في هالموقف كان الشيء الذي يدفع شر يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم هو بناء السد. يجي موقف آخر يكون في شيء آخر غير بناء السد به يندفع البلاء والشر. الإمام عنده شيء هو أهون من بناء السد وهو الدعاء، هذا شيء به يندفع البلاء والشر عن شيعته ومواليه، لأنه سلام الله عليه بمجرد أن يدعو يستجاب له ويتحقق ما طلبه. فإذا دعا لشيعته ومواليه بأن يدفع الله عنهم شرا يراد إيصاله إليهم يندفع ذلك الشر فلا يصل إليهم. لكن والمهم هذا حين ما بعد، لكن مثل ما ذو القرنين من أجل أن يقوم بالشيء اللي يدفع البلاء والشر عن هؤلاء القوم طلب منهم المشاركة، قال لهم أعينوني بقوة. هو عنده القوة الجسدية، المواد موجودة، حديد ونار، نعم وش صاير؟ صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
المواد موجودة وهو عنده القوة الجسدية اللي تمكنه من أن ياخذ الحديد ويجي يصفه ثم يلحمه ثم يصب عليه النحاس المذاب، لكن الحكمة تقتضي أن تصير منهم مشاركة وتصير منهم إعانة، ومشاركة في تحقيق الشيء الذي يدفع عنهم البلاء والشر. كذلك الحال بالنسبة لنا مع الإمام، صحيح الإمام عنده شيء به يتحقق دفع الشر والبلاء عنا، لكن مثل ما كان هناك لازم تصير مشاركة من أولئك القوم في تحقيق ما يندفع به عنهم الشر، هم إحنا هني لازم يصير منا ما به يتحقق ما يندفع به عنا الشر وهو دعاء الإمام، تصير منا احنا شيء حتى يتحقق من الإمام الدعاء فيندفع عنا الشر. ومن المعلوم عند الجميع أن هناك من يتربص بشيعة أهل البيت الشر، وهناك من يريد إيصال الأذى والضر إليهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ المؤمنين في كل مكان. أكو شيء لما يصير لا يندفع هذا البلاء ويتحقق الحفظ للشيعة وهو دعاء الإمام، لكن يحتاج شيء من نحن، يحتاج أن نعين الإمام بقوة وأن نشارك في تحقق هذا الشيء الذي به يندفع عنا البلاء، يعني يصير من طرفنا احنا شيء ثم يصير من طرفه الدعاء ويتحقق دفع البلاء والشر. الشيء اللي لازم يصير منا احنا حتى يتحقق منه الدعاء فيندفع الشر هو ان نكون خوش وادح، ان نحسن علاقتنا بالله، وان نقوي ارتباطنا بالامام سلام الله عليه. البعض، ما اقول الكل، البعض يعني ارتباطه بالامام وذكره للامام ضعيف جدا. البعض يمكن تمر عليه ايام ويمكن شهور ما يذكر الامام ولو بالدعاء له. هذا اللي حاله هالشكل ارتباطه بالامام ضعيف جدا، وعليه ان يلتفت الى هذا وان يترك هالإهمال لذكر الإمام، ويصير منه ذكر للإمام في كل يوم حتى يتقوى ارتباطه به ويزداد ذكره إليه، وبذلك يصبح محلا لعناية الإمام ولطفه، ويشمله دعاء الإمام. وما أسعد من يشمله دعاء الإمام ويصله لطفه. فلازم إحنا منا شيء يكون ثم يصير من الإمام الدعاء فيتحقق الحفظ، مثل ما في قضية ذي القرنين مع هؤلاء القوم صار منهم هم إتيان بالحديد وصفله و لحم وكذا، وهو منه الهندسة والتخطيط، وتم الشيء الذي به يندفع عنهم البلاء والشر. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن هل فقرة هذه أعينوني بقوة، أخذ منها العلماء هذا الشيء اللي سبقت له الإشارة في الليلة الماضية، وهو أن الولي المرتبط بالله إنما يقوم بما يقوم به مع وجود أنصار يعينونه. هذا مثل ما قلنا البارحة سنة إلهية مشت ويا الأنبياء ويا أوصيائهم ويا الأشخاص الذين لهم ارتباط بالله، مثل ذي القرنين اللي لا هو نبي ولا هو وصي. اللي لاحظ تاريخ الأنبياء وتاريخ الأوصياء يجد هذه السنة ويلمسها. تجي لعيسى مثلا، القرآن يذكر عنه أنه التفت إلى قومه وقال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. يريد أنصار إليه في دعوته لله. الحكمة هي اقتضت هذا، السنة جرت على هذا، أن يكون مع الولي نبيا كان أو وصيا أو عبدا صالحا مرتبطا بالله تصله تعاليم من الله، أن يكون معه أثناء قيامه بمهمته أنصار يعينونه. ولهذا إذا كانت هناك مهمة عظيمة يقوم بها ولي من الأولياء، تشوف إعداد من ينصره هم عند المهتمين بتلك المسؤولية وبذلك العمل العظيم الذي يقوم به هذا الولي، بحيث يحصل منهم إعداد لمن ينصر ذلك الولي في تلك المهمة العظيمة. الحسين عنده مهمة عظيمة يقوم بها في كربلاء، وإذا تشوف أمير المؤمنين من قبل سنوات من هذه الواقعة قاعد يفكر في إعداد ناصر ينصر الحسين ويعينه على هذه المهمة التي يقوم بها في كربلاء، لأن السنة الإلهية جرت على هذا. ويقول العلماء لازم يكون مثل العباس في كربلاء مع الحسين ينصره ويعينه حتى تؤتي هذه النهضة ثمارها. فأعده أمير المؤمنين سلام الله عليه لنصرة أخيه الحسين، وفعلا نصر أخاه نصرة عظيمة شابهت نصرة أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله. نصره إلى أن أصبح عاجزا عن نصرته. بعد خلاص من وصل إلى الحد اللي بعد ما يقدر يقدم نصرة، ذاك الوقت توقف. وكان له مكانة عظيمة عند الحسين، لهذا لم يأذن له في القتال حتى قتل جميع أهل بيته وجميع أنصاره، ولم يبق معهم في الخيام إلا أبو الفاضل، ومع ذلك لم يأذن له في القتال. إلى أن جاءت الرباب بولدها عبد الله الرضيع إلى زينب، وقد جف لسانه من الظمأ وغارت عيناه وهو لا يهدأ من البكاء، قالت: خذوا طفلكم يموت عندكم، فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب، احتارت ماذا تصنع له، الخيام خالية حتى من قطرة ماء، صارت تفكر ماذا تصنع به، فمضت به إلى خيمة أخيها أبي الفضل العباس. راحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة، تصب دموع والونات تخفي، سمعها وصاح والسيف بيمين يلوح، كنها الواقفة زينب توين وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا بنت الهادي دهشتيني، يا زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لمحيها. صاحت والدمع بخدودها سافي، أنا دريبك يا شيال العلم وافي، يا حاوي علومها المكنون والخافي، ترى أطفالك يا خويا العطش مرديها. قال لها يا خيا وابتهج قلبه، يا زينب هاي هالطلبة ما هي صعبة، لو فوق الشريعة صفوف مصطبة، لخلي الساعة هالراية ترف بيها، وحق من البتول مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 درة، لخليها جنايز تضل فوق القاع، ولأطفالك نجيب الماي ورويها. أخذ جودة ولفي ودع عضيدة، طب الخيمة وطاح على إيده، يقل العلقم يا خويا ريدة، صبر عندي يا ابو السجاد مات، يقل شلون رخصنك يا عبا، وانت هيبتي وتاجي على الرا، يا خويا انت المخوف هذه النار، وحامل رايتي وسور المخيا، يقل من العطش هلكت اطفالك، واسمع بالخيم ضجت عيالك، ترخصني يا من روحي في دالك، اجيب الماي لو ورد المحتة. اذن له فاقبل الى الميدان ونادى يا شيعة لأبي سفيان هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا فاسقوهم من الماء فقال الشمر لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة فجرد سيفه وحمل عليهم حملات أبيه أمير المؤمنين بس صرخ عباس بيها وجالها تقول سيلون حدر من جبالها تقول سيلون نزل من روس الجبال وغدب سيفه يحصد الروس الأبطال صرخوه حسين وقضوا بالعيال بصالة الليث بن خير أعمالها كشفهم عن المشرعة نزل فأحس ببرد الماء وكان قلبه كالجمر من شدة الظما أخذ غرفة بيده أخاض الماء بس هيس ظرف غرفة وملأ قربته وأقبل إلى الخيام فنادى ابن سعد إن وصل العباس بالمال أخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا فأقبلوا نحوه وحالوا بينه وبين الخيام عظم الله فشد عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله صار همه أن يصل بالماء إلى الخيام لكن أتته السهام من كل جانب أصيبت القربة بسهم وأريق ماؤها صار يبكي على حال الأطفال رماه حرملة بسهم وقع في عينه وعباسا صار لا يوصل طريقا أراد أن ينتزعه فأخرج رجليه من الركاب وانحنى على ظهر جواده فخر للأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين أقبل إليه الحسين وقد انحنى ظهره رآه بتلك الحالة فنادى أخي الآن انكسر يا خوي انكسر ظهري
بين الجفين يا سردال الحرب وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرب وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرب وين الجفين دمك صابين من زنود من زنودك يصاب
وين الجفين
شهل عجب منك يا شايل رايتي وساق العطاش لكت يا حيد الشريعة وطوحت مفتوت الحشاشة غارق بدمك خدودك والنبي الجسمك فراشة نخيت حسين يا شيال العالم هيا نحسين نخيت حسين يا شيال العالم هيا نحسين صدني بالعين بين اجدك يا شهم وين وين الجفين يا سردال
الحرب وين الجفين
دمك صابين من زنودك
يا صاب وين الجفين
ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شلون عباس يتروى وينسى ابوسك لو رضيعه شلون عباس يتروى وينسى ابوسك لو رضيعه طفلك يا حسين شعب نبوته طفلك يا حسين طفلك يا حسين شعب نبوته وين ارجع وين واروي مهجته وين الجفين وين الجفين يا سردال
الحرب وين الجفين
دمك صابين من زنودك
يا صاب وين الجفين
راد يفتح عين عيوني ودي جامد عليها تحسره هلت دموعه وغسل دمع العين بيها وقال يا اخوي الوديع بجابونا من تجيها تعذر لي زين يا اخوي بطيحتي تعذر لي خويا بطيحتي
تحذر لي زين
ما لي يدين دعاين حالتي وين الجفين وين الجفين يا سردال
الحرب وين الجفين
دمك صوبين من زنودك يصوب
وين الجفين
سفح دمع صفت جفة وظل على عضيديتي لوا قال خل على الشريعة جثتك ما هي مروة وقال خل على الشريعة جثتك ما هي مروة أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة وبدمع العين لا غسل طبرته يا نور العين وبدمع العين
لا غسل صبرتك يا نور العين يسرك منين اجيب ويمنتك وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرم
وين الجفين
دمك صابين من زنودك
يصوب وين الجفين
قال خويا للمخيم روحتي كلفة وشديدة شوفتي سكنة واخوها بضميري شفرة حديدة خويا لو شفت الوديعة تصورت هتظل وحيدة شوف الزندين يا خويا مقطعة لو سهم العين شوف الزندين يا خويا مقطعة لو سهم العين خايف يا حسين تصيح مر خايف يا حسين تصيح مروعة وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرم
وين الجفين
دمك صوبين من زنودك
يا صوب وين الجفين
قال يا كبش الكتيبة وقع حملي من يشيله وانكسر ظهر وعدوي شامت وكل الحيلة قال خويا وداعت الله وقاطع ونات فجيله سجى حسين ومدد جثته غمض للعين سجى حسين ومدد جثته وغمض للعين تلفت صوبين وصاحب لوعته وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرب
وين الجفين
دمك صوبين من زنودك يصوب وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرب
وين الجفين
دمك صوبين من زنودك يصوب
وين الجفين
الفاه مقطوع اليدين ورأسه فوق الصعيد يسيل منهن عن دمو إلهي تقبل منا هذا القليل اقضي حوائجنا يسر أمرنا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من قرأ لهم سورة مباركة تسبقها صلوات